أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فهذا لقاؤنا الخامس من لقاءات شرح كتاب فتح العلام للشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله. قال: باب الوضوء، هو بضم الواو الفعل، يعني معناه التوضؤ، وهو استعمال الماء في أعضاء مخصوصة، أعضاء مخصوصة، لأوضح الله تبارك وتعالى أربعا منها في القرآن الكريم، وأوضح النبي صلى الله عليه وسلم الباقي في السنة، مفتتحا بنية، فالنية ركن من أركان الوضوء، وهو المراد هنا، المراد هنا بضم الواو الوضوء اللي هو التوضؤ، وبفتحها ما يتوضأ به، يعني يقال وضوء على الماء الذي نستعمله في عملية الوضوء. يبقى إذا قلت الوضوء يبقى الماء، وإذا قلت الوضوء فهو الفعل نفسه، وقيل بفتحها فيهما وقيل بضمها فيهما، يعني لغات. والأصل فيه قبل الإجماع مع ما يأتي خبر مسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. لماذا يحكي العلماء الإجماع على الرغم من أن الحديث واضح؟ سؤال: لماذا؟ نعم، هو الآن يقول: والأصل فيه قبل الإجماع. لماذا نحتاج إلى حكاية الإجماع على الرغم من أن الحديث معنا، حديث معنا وحديث صحيح وفي خبر صحيح مسلم وهكذا؟ نحتاج بعد الحديث وبعد توثيق الحديث إلى توثيق الدلالة المأخوذة من الحديث، توثيق الدلالة، هذه واحدة. فنحن نقول إن هذا ليس فهم شخص وليس فهم مذهب، وإنما هو فهم الأمة، وهذا له قيمة عالية، هذا أولا. وثانيا نؤكد على أن هذا الفهم لا يعارضه نص آخر، لا يعارضه فهم في نص آخر، فهو محكم ليس بمنسوخ. قال: مع ما يأتي خبر مسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. أيضا طهور بضم الواو تطلق على التطهر، وأما طهور فتطلق على الماء الذي يستعمل في عملية الطهر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، أي أمر إيجاب، بالسواك مع كل وضوء. رواه النسائي وغيره وصححه ابن خزيمة. لأمرتهم أي أمر إيجاب، هذا يفيد أن الأمر ينصرف مباشرة إلى الوجوب، فالأمر الأصل فيه أن يكون للوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو أمر في هذا لكان أمره واجبا، لكنه لما خشي المشقة لم يأمر، فدل ذلك على أن الأصل في الأمر هو الإيجاب. وما معنى الإيجاب أو الوجوب؟ ما معناه؟ معناه أن الإنسان إذا فعله أثيب، وإذا تركه عوقب أو استحق العقاب. قال: بالسواك مع كل وضوء. رواه النسائي وغيره وصححه ابن خزيمة. غني عن الذكر إن كان الحديث في غير الصحيحين، نحتاج إلى من يصحح الحديث. فهذا حديث رواه النسائي ورواه غيره من أصحاب السنن. الشيخ ذكر تصحيح ابن خزيمة لهذا الحديث، وإن كان طبعا تصحيحات ابن خزيمة ليست بالتصحيحات الموثوق فيها، يعني لا بد من البحث وراء ابن خزيمة وأيضا وراء تلميذه ابن حبان، لأن لهما شرط في مسألة التصحيح مختلف عن شرط العلماء، وهم يقبلون الراوي طالما لم يجرحه أحد، فيقولون الأصل في الناس العدالة، وبهذا يصحح الحديث. نعم، إلا أن هذا الحديث صحيح. نعم، وفيه أن السواك سنة للوضوء لا واجب، فيه أن السواك سنة للوضوء لا واجب. وإحنا عندنا حديث قاضي في هذه المسألة، حتى مع يعني هذا الحديث صريح في هذه المسألة، لكن عندنا مسائل كثيرة نجد فيها الأمر، وربما يحمله بعض الناس على الوجوب. فمعنا حديث يقضي على كل ما لم يذكر في القرآن الكريم، ما لم يذكر في القرآن الكريم إما بالنص وإما بالإشارة وتؤيده السنة بأنه من السنن، من المستحبات وليس من الواجبات، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأعرابي: توضأ كما أمرك الله، توضأ كما أمرك الله. فهذا معناه أن كل ما ذكر واجب وما لم يذكر فهو مندوب سنة. قال الشافعي رحمه الله: إذ لو كان واجبا لأمرهم به شق أو لم يشق، وهو سنة مطلقة. كلمة مطلقة يعني مع الوضوء ومع غير الوضوء، فهو سنة مستحبة استحبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويدل لذلك خبر النسائي وغيره: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. إذن فهو سنة مستقلة، إضافة إلى أنه يتأكد في هذه الحالات. قال: ويتأكد في مواضع منها الوضوء. الوضوء، الفقهاء يبحثون متى يتوضأ، فقالوا إما أن يتوضأ قبل غسل الكفين، وإما أن يتوضأ بعد غسل الكفين وعند عند المضمضة. من قال إنه قبل غسل الكفين قال إن هو سنة مستقلة عن الوضوء، ومن قال إن المقصود منه مساعدة المضمضة، الماء الذي يمجي في الفم، قال إن هو سنة من سنن الوضوء يكون بعد البسملة والنية وغسل الكفين ليكون شرع في الوضوء فيستعمل السواك منها هنا. قال: والصلاة. إذن يتأكد عند الوضوء ويتأكد أيضا عند الصلاة. وتغير الفم، تغير الفم، الفم يتغير لأن الإنسان يسكت طويلة، لأن الإنسان يأكل شيئا، لأن الإنسان وهكذا، إذا تغير الفم يستعمل الإنسان السواك. والقراءة، إذا أراد أن يقرأ القرآن أو يقرأ ذكرا أو يقرأ علما شرعيا كذلك يستعمل السواك. ودخول المنزل وإرادة النوم والتيقظ منه وهكذا، له أحوال كثيرة جدا ذكرها الفقهاء في كتب الفقه، فعدوا منها خصالا عديدة. لخبر أبي هريرة المذكور، ولخبر الشيخين، خبر أبي هريرة اللي هو حديث الباب، ولخبر الشيخين: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وخبرهما أيضا: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، أي يدلكه به، ويقاس بما فيها ما في معناه. مواضع كثيرة جدا. ويحصل السواك بكل خشن كعود وأشنان وأولاه الأراك، يعني أي شيء ينظف الأسنان تحصل به سنة السواك، حتى الفرشاة، الفرشاة والمعجون تقوم مقام السواك في هذا الغرض، إلا أن الأولى من الأراك. فهنا سنتان: سنة اتخاذ عود من أراك، وسنة استعماله في الإيه؟ في التسوك بدل استعمال غيره. قال: ويكره للصائم الاستياك بعد الزوال. الزوال ما معناه؟ ها؟ إن الشمس تخرج من المشرق، تظل تصعد في السماء إلى أن تتوسط، تكون عند الاستواء، أول ما تميل إلى الغروب ولو شيئا قليلا هذا يسمى الزوال، قبل الظهر بثوان أو بدقائق. طيب، لماذا يكره للصائم الاستياك بعد الزوال؟ لأن في هذا الوقت تبدأ رائحة الفم تتغير، وهي التي أخبر فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنها خلوف فم الصائم، يعني تغير رائحة الفم، وقال فيها أطيب عند الله من ريح المسك. فكأنه استفيد من هذا أن إزالة هذه الرائحة المحبوبة إلى الله تبارك وتعالى مكروه. وأيضا عندنا قاعدة، وهي قاعدة إزالة أثر العبادة مكروه، وأحيانا يكون حرام، وأحيانا يكون حرام، كما في غسل الشهيد لا نزيل أثر الشهادة، الدماء من عليه لا يغسل الشهيد. قال: وقد بسطت الكلام على ذلك في شرح الروض وغيره. الشيخ له كتاب اسمه أثنى المطالب، بيشرح فيه كتاب روض الطالب لابن المقري، وغيره له كتب كثيرة في الفقه، فله مثلا شرح المنهج، وهو متن اختصره من المنهاج وشرحه، وله شروح كثيرة منها التحرير وتحفة الطلاب وهكذا. قال: وعن حمران ابن أبان بضم الحاء، حمران بضم الحاء مولى عثمان بن عفان، أن أبا عمرو عثمان ابن عفان ابن أبي العاص بن أمية رضي الله عنه دعا بوضوء، بفتح الواو على الأشهر كما مر، أي بما يتوضأ به، يعني دعا بوضوء يعني بماء، فغسل كفيه 3 مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر. المضمضة إدخال الماء في الفم، هذه المضمضة، سواء مجه أم لا، سواء مجه أم لا، يعني أخرجه من فمه أم لا، وسواء حركه أم لا. والاستنشاق جذب الماء في الأنف، يعني استنشاق يأخذ ماء إلى داخل أنف، والاستنثار إخراجه منه بعد الاستنشاق، مأخوذ من النثرة وهي الأنف، لأن الإنسان الذي يستنثر يمسك بأنفه ويحركها، كما قال الخطابي. الخطابي رحمه الله له كتابان، له كتاب يشرح به سنن أبي داود اسمه معالم السنن، وله كتاب يشرح به صحيح البخاري، وأشهرهما عند العلماء الذي ينقلون منه معالم السنن. قال: أو طرف الأنف كما قال ابن الأعرابي إمام من أئمة اللغة. قال الفراء النحوي: يقال نثر الرجل وانتثر واستنثر، حرك النثرة في الطهارة، النثرة أو النثرة اللي هي الإيه؟ الأنف، أرنبة الأنف. ويسن أن يكون الاستنثار بيده اليسرى، يجعل الاستنثار بيده اليسرى، ويستخرج بها باليد اليسرى ما في الأنف من أذى، لأن اليسرى تستعمل فيما كان من أذى. هذه قاعدة مضطردة في الشرع، أن نستعمل اليمنى لما هو من باب التكريم، وأن نستعمل اليسرى لما هو من باب الإيه؟ الأذى أو المهانة أو عكس التكريم. وكل من المضمضة والاستنشاق والاستنثار سنة لا واجب. الحمد لله، يهديكم من صبركم، لخبر توضأ كما أمرك الله، وليس فيما أمر الله شيء منها، ولأن محلها عضو باطن دون حائل، فلا يجب كما لا يجب غسل العين. هي عضو باطن، فالفم ليس من الوجه الذي أمر الله تبارك وتعالى بغسله، إنما الوجه ما تحصل به المواجهة، كذلك داخل الأنف، كذلك داخل العين، هذا كله لا يجب غسله، بل في غسل العين لا يجب ولا يسن، لا يجب ولا يسن. وأما خبر تمضمض واستنشق فضعيف، لماذا؟ لأنه لو صح هيبقى معناه الأمر، والأمر يحمل على الوجوب، حتى لو صح يعني يعارضه حديث الذي معنا الآن، توضأ كما أمرك الله، فيقدم عليه بمعنى أنه يكون مندوب لكنه ضعيف. قال: والمضمضة مقدمة على الاستنشاق شرطا لا سنة، بمعنى أنه لو استنشق أولا ولم يتمضمض فاتت عليه المضمضة، تمام؟ والمضمضة مقدمة على الاستنشاق شرطا لا سنة، ولا يستنشق، فلا بد من فعل الاستنشاق بعد المضمضة. والمضمضة مقدمة على الاستنشاق شرطا لا سنة، وهذا وجه من وجهين عندنا في مذهب الشافعية، أنه إذا تمضمض يستنشق، لم يتمضمض لا يستنشق. قال: وقدمت عليه، قدمنا المضمضة على الاستنشاق لشرف منافع الفم على منافع الأنف، لأنه الفم مدخل الطعام والشراب اللذين بهما قوام الحياة ومحل الأذكار الواجبة والمندوبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقدمت المضمضة للمنافع. وأيضا لأن المضمضة من باب التكريم والاستنشاق من باب إزالة الأذى. تمام؟ قال: ثم غسل وجهه 3 مرات، عثمان رضي الله عنه، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق أي معه، دل على ذلك القرآن والسنة والإجماع، إن كلمة إلى بمعنى مع في الموضعين إلى المرفقين وإلى الإيه وإلى الكعبين، إلى المرافق وإلى الإيه وإلى الكعبين، نعم، أي معه 3 مرات. والمرفق بكسر الميم وفتح الفاء أفصح من كسره، يعني ممكن نقول مرفق ونقول مرفق، لكن مرفق أفصح. قال: عظم الذراع مع عظم الساعد، وقيل عظم الذراع فقط. عموما هو المفصل الذي يربط بين الذراع وبين الإيه وبين العضد. قال: ثم اليسرى مثل ذلك أي 3 مرات، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات، والكعبان العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم. إذن هو المفصل الذي يربط بين القدم وبين الساق، هذا يسمى الإيه؟ الكعبان. ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا نحو وضوئي هذا. رواه الشيخان، البخاري ومسلم. ما الفرق بين رواه الشيخان وبين متفق عليه؟ ما الفرق بين رواه الشيخان وبين متفق عليه؟ متفق عليه معناه أنه رواه الشيخان على صفة معينة، رواه الشيخان على صفة معينة، هذه الصفة هي أنهما أخرجاه من طريق نفس الراوي الصحابي بنفس المعنى، بنفس الألفاظ غالبا، بنفس الألفاظ تقريبا. نعم، واضح؟ قال النووي في شرح مسلم: وقد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة، وأن الثلاث سنة. يبقى الواجب على الإنسان أن يغسل كل عضو من أعضائه مرة واحدة، وأما الثلاث سنة. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة وثلاثا ثلاثا، وبعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين وبعضها مرة، وورد كذلك مرتين مرتين. قال العلماء: فاختلافها دليل على جواز ذلك كله، والثلاث هي الكمال. كمال يعني ما بعده يكون بدعة. والواجب في مسح الرأس مسح بعضه بشرا يعني من أصل الرأس أو شعرا في حده، يبقى يمسح بعض الرأس سواء مسح من الرأس نفسها مما ليس عليه شعر، أو مسح من الشعر، لكن يشترط في هذا الشعر أن يكون في حدود الرأس. فلو قلنا مثلا المرأة أو رجل شعره طويل بحيث انه يخرج عن حد الشعر، عن حد الرأس، لا يمسح الأطراف أو لا يمسح ما نزل عن الرأس، إنما يمسح في الجذور، يمسح ما هو في حدود الرأس، لأن الله عز وجل لم يقل وامسحوا بشعركم، وإنما قال برؤوسكم. قال في المجموع: ويسن التثليث فيه، روي في خبر علي رضي الله عنه بإسناد حسن كما قاله البيهقي. هناك روايات صحت بمسألة تسليس الرأس. وعن عبد الله بن زيد هو ابن عاصم رضي الله عنهما في صفة الوضوء، ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده في الإناء فمضمض واستنشق كما مر بيانهما آنف قريبا من كف واحدة يفعل ذلك، أي كل منهما بغرفة واحدة، بكف واحدة يأخذ منها مرة للمضمضة ومرة للأنف، ثلاثا من المرات، بأن يغترف 3 غرفات يتمضمض من كل واحدة ثم يستنشق ويأتي مرة أخرى ومرة ثالثة، وهكذا يكون فعل فعل 3 مرات من كل مرة من كل كف تمضمض واستنشق. قال: وهذه أفضل كيفيات 5، ثانيها وثالثها أن يغترف غرفة واحدة يتمضمض منها 3 ثم يستنشق منها 3، هذه الثانية، أو يتمضمض منها ثم يستنشق مرة كذلك، ثانية وثالثة، يبقى هي نفسها يتمضمض ويستنشق، يتمضمض ويستنشق، يتمضمض ويستنشق من كف واحدة، ورابعتها أن يغترف غرفتين يتمضمض من واحدة 3 ثم يستنشق بالأخرى 3، وخامستها أن يغترف 6 غرفات يتمضمض منه 3 ثم يستنشق ب3، يتمضمض منه منها ب3 ثم يستنشق ب3، يبقى 6 غرفات، 3 للمضمضة و3 للاستنشاق. طبعا هو قال أفضلها الأولى اللي هي الواردة في هذا الحديث، وهذه الأخيرة أضعفها لأنه لم يصح بها حديث، على الرغم من أنها أنظفها لكن لم يصح بها حديث. ثم أدخلها فغسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم أخذ بيديه ماء فبدأ صلى الله عليه وسلم بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه هو مع ما قبله، بعض حديث رواه الشيخ. والسنة في كيفية مسح الرأس أن يضع يديه على مقدمه، يعني على مقدم الرأس، ويلصق مسبحته بالأخرى، يعني هذه يد وهذه يد، ويلصق المسبحة بالمسبحة، المسبحة التي يقول لها الناس السبابة، ويجعل الإبهامين، إبهام اليد اليمنى على أذن اليد اليمنى، وإبهام اليد اليسرى على الأذن اليسرى، على صدغيه يعني إلى جوار الأذن، ثم يذهب بهما إلى قفاه هكذا كما هما مرتبطان السبابة والسبابة، ثم يردهما إلى ما بدأ منه، يبقى يذهب بهما ثم يردهما، هذا إن كان له شعر ينقلب، إن كان له شعر يبقى يحتاج يذهب عشان يمسح مقدمة الشعر ويعود ليمسح مؤخرة الشعر، وإلا يعني لم يكن له شعر ينقلب فليقتصر على الذهاب، فليقتصر على الذهاب، يعني يذهب فقط ولا يعود، وهو مخير بين أن يمسحه كله أو يمسح ما قل منه، يمسح كله أو يمسح ما قل، ويتيمم ويتمم ويتمم هذه خطأ، ويتمم بالمسح على نحو عمامته كما سيأتي في خبر المغيرة، واستشكل الحديث بحديث سيأتي، لكن يقصد أن يقول يمسح بعضه أو يمسح كله، إن مسح البعض وأكمل على العمامة وأكملت المرأة على الخمار هذا كافي في تحصيل السنة. فإذن الفرض أن يمسح البعض، والسنة أن يمسح الكل، له في الكل هيئتان، إن كان يلبس شيء له أن يخلعه ويكمل المسح، وله أن يمسح على الناصية ثم يكمل على العمامة. واستشكل الحديث بحديث بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بمؤخر رأسه وموالي جهة الوجه ثم رجع، وموالي جهة الوجه ثم رجع من مقدمه إلى المؤخر، رواه الترمذي وحسنه، ثم أجيب بأن حديث عبد الله بن زيد أصح وأجود إسنادا، وحمل بعضهم الثاني على بيان الجواز، على بيان الإيه؟ الجواز. يبقى إذن هنا الحديث الأول يقول بدأ بالمقدمة وبعدين وصل للمؤخرة، الحديث الثاني يقول بدأ بالمؤخرة وجاء للإيه؟ للمقدمة. نعم، فرجحوا حديثا على حديث، وقالوا إن حديث الأجود إسنادا يقدم، والثاني يحمل على إنه جائز، بيان جواز هذه الصورة. وعن ابن عمرو رضي الله عنهما في ذلك، أي فيما ذكر من صفة الوضوء، قال: ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه، وأدخل إصبعيه السباحتين بأذنيه، ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه. ابن خزيمة صحيح أحد الصحاح، عندنا صحاح كثير، فمثلا عندنا صحيح البخاري وصحيح مسلم، وعندنا صحيح ابن خزيمة، وعندنا صحيح ابن حبان، وصحيح ابن السكن، وكثير. تمام، وهؤلاء جميعا اشترطوا أن يجمعوا في كتبهم الأحاديث الصحيحة فقط، لكن منهم من وفى بهذا ومنهم من لم يوفي. يعني في الحقيقة بعد التحقيق نجد أن البخاري ومسلم هما اللذان وفيا، والباقي لم يوفي بهذا. ولذلك البخاري ومسلم لا يتعقب أحاديثهم بشيء، ولكن ابن خزيمة ومن عداه ومن عدا الصحيحين يتعقب. قال: ومسح الأذنين يكون بماء جديد غير بلل الرأس، إن كان الإنسان مثلا في يده بلل من المسحة الأولى في مسح الرأس لا يمسح بها أذنيه، إن أراد يحصل السنة يبقى يأتي بماء جديد. قال: ومحل ذلك بعد مسح الرأس، يعني متى يمسح الأذنين؟ يمسحها بعد أن يمسح رأسه للاتباع، بل بعض العلماء يقول يمسحها مرة مع الوجه ومرة مع الرأس، لخلاف غير مذهب الشافعية في إنهم من الوجه أو من الرأس. والسنة في كيفيته أن يدخل مسبحتيه في صماخين، صماخين يعني في خرق الأذن، ويديرهما، ويديرها، يدير المسبحة، أو يديرهما يعني المسبحتين في الأذنين على المعاطف اللي هي الإيه؟ الالتواءات الموجودة في الأذن، ويديرها على المعاطف، ويمرها منه على ظهريهما. وعلى ظهريهما ثم لا وإبهاميه، هي مكتوبة خطأ، نعم، وبإبهاميه على ظهريهما، يعني يمسح الظهر بالإيه؟ بالإبهامين، ثم يلصق كفيه وهما مبلولتين بالأذنين استظهارا، يعني ليتمكن من تعميم الأذن كلها بالإيه؟ بالماء. والمراد منهما أن يمسح برأس مسبحتيه صماخيه، وبباطن أنملتيهما باطن الأذنين ومعاطفهما، بحيث أنه يستوعب الإيه؟ الأذن من الداخل ومن الخارج فيما تيسر وفيما إيه؟ وفيما التوى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثة، فإن الشيطان يبيت على خيشومه، وهو أعلى الأنف، الخيشوم يعني أعلى الأنف. رواه الشيخان. وفيه ندب الاستنثار ثلاثة بعد استيقاظه من النوم، والاهتمام بتعليل الأحكام. النبي عليه الصلاة والسلام أمر ثم علل، علل لماذا أمر بهذا، قال: فإن الشيطان يبيت على خيشوم. والاهتمام بتعليل الأحكام لأنه أدعى للقبول والعمل بها، وأثبت في القلوب، وقوله فإن الشيطان يبيت على خيشومه، قال القاضي عياض: يحتمل بقاؤه على حقيقته، أن يكون النص على الظاهر هكذا، يكون فعلا يبيت على خيشوم. إذ الأنف أحد منافذ الجسم التي يتوصل إلى القلب منها، ومعلوم أن الشيطان يسري من ابن آدم ويجري منه مجرى الدم في العروق، وفي بعض الأحاديث أنه يختطم القلب، يعني يأخذ القلب في فمه. قال: وليس من منافذ الجسم ما ليس عليه غلق سواه وسوى الأذنين، يعني مباشرة يوصل إلى الداخل، ليس هناك شيء يغلق عليه. الفم مثلا له شفتين، العين لها إيه؟ لها جفن يغلق عليه، وهكذا. لكن الأذنان ليس لهما غلق، كذلك الأنف ليس لها غلق. وفي الحديث: إن الشيطان لا يفتح غلقا. وجاء في التثاؤب: الأمر بكظم الفم من أجل دخول الشيطان حينئذ فيه. هذا احتمال. والاحتمال الثاني قال: ويحتمل أن يكون استعارة، فإنما ينعقد من الغبار ورطوبة الخيشوم قذارة توافق الشيطان، فربما عبر عن القذارة بالشيطان، يعني وأراد الإيه؟ وأراد التحذير من هذه القذارة. القاضي عياض رحمه الله مشارك في علوم كثيرة جدا، وأشهر كتبه التي ينقل منها غير المالكية هو كتابه في شرح صحيح مسلم، وأيضا كتاب مشارق الأنوار. مشارق الأنوار، نعم. وعنه أي أبي هريرة مرفوعة رضي الله عنه: إذا استيقظ أحدكم من نومه ولو بالنهار، والتقييد بالليل في رواية أبي داود: إذا قام أحدكم من الليل جري على الغالب فلا يغمس بالجزم يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، فإنه لا يدري أين باتت أي صارت يده. رواه الشيخان: إلا ثلاثا فمسلم، يعني لفظة يغسلها موجودة عند الاثنين، يغسلها ثلاثة موجودة عند مسلم فقط. والشيخ رحمه الله يشير بهذا إلى أن هذه السنة مطلوبة بعد النوم، سواء كان هذا النوم في الليل أو في النهار، وأن كلمة باتت هنا ليس لها مفهوم، وأن كلمة استيقظ أحدكم من نومه حتى ولو جاءت في رواية أبي داود بالليل فهي إيه؟ هي محمولة على التعبير بالغالب، أن الغالب يكون في النوم يكون في الليل. نعم. سيأتي معنا التفصيل حول ما إذا كان الإناء صغير أو كبير، إذا ما كان يتأثر بالغمس أو لا يتأثر، سيأتي كل هذا. نعم. وقوله فإنه لا يدري أين باتت يده، سببه أن أهل الحجاز كانوا يقتصرون على الاستنجاء بالأحجار، وبلادهم حارة، فمعلوم إن الاستجمار وهو استعمال الحجارة في إزالة الأذى الخارج من الإنسان، يزيل الإيه؟ هل يزيل العين أو يزيل الأثر؟ هل يزيل العين أو يزيل الجرم؟ ها؟ ماذا يزيل؟ هل يزيل العين أو يزيل العين والأثر؟ يزيل العين فقط وتبقى الآثار، وتبقى الآثار. هذه الآثار سامح الشرع فيها، سامح الشرع فيها، لكن في حدود، طبعا في حدود، بمعنى أنه سامح فيها في الصلاة، لكن لم يسامح فيها أن ينزل الإنسان في حوض ماء ويضع فيه مؤخرته اللي هي متلبسة بهذه الآثار. لا شك إن كان هذا الماء قليل أقل من القلتين يتنجس مباشرة، لأن هذا ليس من محال العفو، ليس من المواطن التي عفى فيها الشرع. قال: فإذا نام أحدهم بعد ما استجمر عرق. طبعا عرق معناها إن الآثار تمشي مع العرق، إذا النجاسة تتحرك الآن. قال: فلا يأمن النائم أن تطوف يده على ذلك المحل النجس فتتنجس. لكن هذه كلها إيه؟ مشكوك فيها، صحيح؟ لا يدري أين باتت يده، لعلها تنجست ولعلها لم تتنجس، تمام؟ قال: وفي الحديث فوائد. نبه على بعضها النووي في مجموعه، الإمام النووي له كتاب المجموع يشرح فيه المهذب للشيرازي، وهو من أوسع كتب الشافعية، لم يكمله، أكمله بعده ابن السبكي، ولم يكمله أيضا، أكمله بعده المطيعي وآخرون. قال: منها، من هذه الفوائد، أن الماء القليل إذا ورد عليه نجس، وإن قل ولم يغيره تنجس به. يبقى إذا لو عندي ماء قليل، وإحنا عندنا الشافعية نتكلم عن الماء قليل وكثير، يعني إن كان قلتين أو أكثر من القلتين نسميه كثير، إن كان أقل من القلتين أقل من القلتين نسميه قليل. قلتين تقريبا 196 لتر أو 216 كيلو جرام من الماء. فالماء القليل لو وردت عليه نجاسة، اتصلت وقعت فيه نجاسة، حتى ولو كان هذه النجاسة قليلة جدا، حتى ولو لم يحصل منها تغيير للماء، مباشرة الماء يتنجس. طيب، من أين أخذ النووي رحمه الله في هذا الحديث أن النجاسة كانت قليلة؟ قال: لأن ما تعلق باليد ولا يرى قليل، لأنه لو كان يراه لكان على يقين من أن يده نجسة، ولكن الحديث يقول لا يدري أين باتت يده. قال: وكان من عادتهم استعمال ما صغر من الآنية التي لا تسع قلتين. هذا إيه؟ هذا مفاد كلمة إن الماء قليل، يعني استفاد أن الماء قليل من هذه الإيه؟ المسألة، أن العادة أنهم يستعملون الآنية الصغيرة التي لا تسع قلتين. قال: وتقدم ذلك في باب المياه، ومنها الفرق بين ورود الماء على النجس وعكسه، حيث تنجس الماء في الثاني دون الأول. يبقى هناك فرق، إذا كان عندي ماء قليل ووقعت فيه نجاسة تنجسه، وأما إذا كان معي ثوب نجس ووضعته تحت الماء فإن الماء يطهره، الماء يطهره ولو كان الماء قليل. أقول مثلا لطفل من الأطفال: صب علي، فيصب علي فأغسل، طالما ذهبت عين النجاسة خلاص طهر الإيه؟ طهر المحل، مع أن الماء قليل. لو هناك فرق بين الماء القليل يرد على النجاسة، ينزل يصب فوق النجاسة، وبين النجاسة ترد على الماء القليل. ولهذا لو كان الإنسان عنده قميص مثلا نجس أو متنجس يعني، وعنده إناء صغير ويريد أن يغسل هذا القميص، لا يضع القميص في الإناء، لأنه أول ما يضع القميص في الإناء يتنجس الماء مباشرة، ولا يطهر الإيه؟ ولا يطهر الثوب. طيب، هذا في الإناء الصغير، يبقى الإناء الكبير ليس فيه هذه المسألة، ليس فيه مسألة أن النجاسة تنجسه، إلا إذا تغير. لو حصل إن هو تغير بأثر النجاسة، في هذه الحالة يبقى نجس. طيب، القميص أغسله مطرح ما أغسله، لا مانع. كان عندي البحر أضع القميص فيه، عندي حوض كبير يسع 300 لتر أضع فيه الإيه؟ الثوب، وهكذا. سؤال؟ أي علة؟ لا لا أسمع، لا أسمع الكلام. ها أيوة السؤال. جميل. تقصد تقول لو كان على يقين من أن يده لم تلامس لا شيء عليه، لكن يبقى أنه يسن له قبل الوضوء أن يغسل يديه إن كان يريد أن يتوضأ من هذا الإناء، أما إذا لم يكن وكان على يقين من طهارة اليد فلا يلزمه أن يغسل يديه، إن كان على يقين من طهارة يده لا يلزمه ذلك، لأن العلة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال وتقدم ومنها الفرق بين ورود الماء على النجس وعكسه، حيث تنجس الماء في الثاني دون الأول، وإلا لم يكن للنهي معنى، ها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهاه أن يغمس يده في الإناء. ومنها أن موضع الاستنجاء لا يطهر بالحجر بل يبقى نجسا، لكنه معفو عنه في حق الصلاة فقط، حتى لو انغمس المستنجي بالحجر فيما دون قلتين نجسه. لو أنه أتى على مثلا إناء فيه ماء دون القلتين أو حوض فيه ماء دون القلتين وانغمس فيه وكان مستنجيا بالحجر يتنجس هذا الإيه؟ يتنجس هذا الماء. قال ومنها من فوائد الحديث ندب الأخذ بالاحتياط في العبادات وغيرها، لأنه قال فإنه لا يدري أين باتت يده فيحتاط ويغسل الإيه؟ اليدين. ما لم يخرج من حد الاحتياط إلى الوسوسة، لو أن الإنسان ظل يحتاط يحتاط حتى يدخل في باب الوسوسة لا يسن، لا يسن له أن يحتاط. ومنها ندب غسل المتنجس ثلاثا كما صحت به رواية مسلم، أن يغسل ثلاثة ليست مرة واحدة، لأنه إذا أمر به في النجاسة المتوهمة، هنا النجاسة هل هي متيقنة أم متوهمة؟ فإنه لا يدري أين باتت يده متوهمة. قال ففي المتحققة أولى، أولى إنه يغسلها كم مرة؟ إنه يغسلها ثلاثة. قال ومنها أنه يكره غمس اليد في الإناء قبل غسلها ثلاثة، يكره غمس اليد في الإناء قبل غسلها ثلاثا، متى؟ إذا قام من النوم أو شك في نجاسة يده بلا نوم، كما أشار إليه بقوله صلى الله عليه وسلم لا يدري أين باتت يده، وأن الكراهة لا تزول إلا بغسل اليد ثلاثا، والكراهة في ذلك كراهة تنزيه لا تحريم. يعني لماذا لا نقول إنها كراهة تحريم؟ ها، لأننا لا نتيقن نجاسة اليد، إذا تيقناها نقول بالتحريم. فرع إذا كان الماء في إناء كبير أو صخرة مجوفة لا يمكن أن يصب منه على يده وليس معه إناء صغير يغترف به، فطريقه أن يأخذ الماء بفمه أو بطرف ثوبه أو باستعانة غيره ثم يغسل به كفيه، يعني قبل أن يضعهما في الإيه؟ في الإناء، يعني يعلمنا كيف نتصرف إن لم يكن معك إناء صغير أو إن كان الإناء الكبير على هذا الإيه؟ النحو. وعن أبي رزين لقيط بفتح اللام وكسر القاف ابن عامر ابن صبرة بفتح الصاد وكسر الموحدة أشهر من إسكانها مع فتح الصاد وكسرها العقيلي الطائفي رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء، أي عمم أعضاء الوضوء بالماء، عمم أعضاء الوضوء بالماء وخلل بالماء بين الأصابع، وهو في أصابع اليدين بالتشبيك، التخليل يكون بطريقة التشبيك، وفي أصابع الرجلين من أسفلهما بخنصر يده اليسرى، مبتدئا بخنصر رجله اليمنى خاتما بخنصر اليسرى. وبالغ في الاستنشاق، وبالغ في الاستنشاق بأن تصعد الماء بالنفس إلى الخيشوم إلا أن تكون صائمة، فلا تبالغ خوف الفطر بل تكره المبالغة له. رواه الترمذي وغيره وصححوه. وفي رواية لأبي داود: إذا توضأت فمضمض، ويبالغ غير الصائم في المضمضة أيضا، للأمر به في خبر الدولاب بأن يبلغ بالماء أقصى الحنك ووجهي الأسنان واللثات. وقيل يبالغ في المضمضة وإن كان صائما، لأنه يمكنه رد الماء فيها بإطباق حلقه عن وصوله إلى جوفه بخلافه في الاستنشاق. بقى إذا المبالغة في المضمضة والاستنشاق لا تكون للصائم. وبعضهم قال يبالغ في المضمضة لأنه يمكنه أن يرد الماء، إذا أراد الماء ينزل إلى جوفه يطبق حلقه، بخلاف في الاستنشاق لا يستحب له المبالغة لأنه لا يستطيع أن يتحكم في الماء إذا وصل إلى الإيه؟ إذا وصل إلى الخيشوم مباشرة ينزل إلى الجوف. قال: والمذهب الأول أنه لا يبالغ في المضمضة ولا في الاستنشاق إن كان صائما، إذ لا يأمن سبق الماء في المبالغة في المضمضة بغفلة أو نحوها. والمبالغة سنة لا واجبة، والأمر بها محمول على الندب لخبر توضأ كما أمرك الله كما مر نظيره. هذا، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.